العربي الجديد بودكاست.
على خلاف أغلب الدول الأوروبية، بدت إسبانيا مختلفة بدرجة ما في موقفها من القضية الفلسطينية. مسألة تبني الرواية تجاه ما يحصل هاي الأيام من أحداث إلها امتدادها أشعلها يوم 7 من تشرين الأول من أكتوبر. عدد الشهداء في غزة فاق 16,000، غير اللي ما تسجلوش واختفت أجسادهم تحت الأنقاض، ولازال القصف مستمر حتى اللحظة. في إسبانيا تمت أصوات حرة تناصر الإنسان الفلسطيني من على جبهتها الثقافية وحتى السياسية. للحديث عن هذا الموضوع أكثر، هذا بودكاست فيه ما فيه. أنا سائد نجم، ومعنا اليوم الكاتب والمترجم السوري المقيم في إسبانيا جعفر العلوني. صباح الخير جعفر من ألميرية.
أهلا وسهلا عزيزي سائد، شكرا لك، وصباح الفل لك ولكل فلسطيني، إنسان فلسطيني طفلا أو شابا أو امرأة أو شيخا يناضل اليوم في فلسطين. أهلا بك.
الله يسعد صباحك. كيف شكل الأجواء الحياتية عندك بألميرية جعفر؟
والله كويس. كما تعرف يعني ألميرية مدينة متوسطية تقع على البحر المتوسط، فأنا متعود أن يعني هنا الآن أنا موجود في الضفة الأخرى من المتوسط بعيدا عن الضفة الأولى التي هي سوريا يعني. فجيد، أحس أنني يعني في 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 مدينة التي ولدت فيها حقيقة يعني، فهذا شعور جميل أن يرافقك.
اليوم بألميرية وامبارح كنت بغرناطة.
البارحة كنت في عمل في غرناطة تماما صديقي، وعدت وكنت يعني سعيد جدا بالذهاب إلى غرناطة وزيارة مدينة غرناطة، ولكن حقيقة الطقس كان بارد جدا في غرناطة واضطررت أن أعود يعني وجسمي مليء بالبرد. قاسية مدينة غرناطة من هذه الناحية، ولكنها مدينة قاسية وجميلة في نفس الوقت يعني. فهذا أيضا شيء حلو أن 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 يكون موجودا في المدينة، أن تكون قاسية وجميلة في نفس الوقت.
يا سلام. من متى أنت مقيم بإسبانيا جعفر؟
أنا يعني تقريبا من 10 سنوات مقيم في إسبانيا يعني. أتيت يعني تعرف تكررت زياراتي إلى إسبانيا يعني. أول مرة أتيت إلى إسبانيا في عام 2008 على ما أتذكر، فأقمت فترة ثم عدت إلى سوريا ثم أتيت إلى إسبانيا، ولكن بشكل مستمر من 10 سنوات تقريبا.
وكانت زيارة يمكن الأولى بعد كان لغرض الدراسة، دراسة الماجستير الترجمة.
تماما، بداية أتيت بشكل على شكل منح دراسية لأثناء فترة الجامعة، دراسة الجامعة دراسة الأدب الإسباني، ومن ثم أتيت لمتابعة الدراسة في مدريد ومتابعة الدكتوراه بشكل عام يعني. الغرض من الدراسة كان متابعة الدراسة، من الزيارة متابعة الدراسة.
كنت بلشت في المقدمة بحكي عن قصة غزة والعدوان على غزة، وبإسبانيا كان الوضع غير. ببالي أسألك بشكل شخصي، أنت الكل من جهته تفاعل بطريقة مختلفة مع الأحداث، فشو ما كانت الأجوبة كل حدا عاشها بخصوصية معينة. كيف أنت عشت العدوان العسكري للاحتلال الإسرائيلي على غزة في مكان إقامتك؟
في البداية كان رؤية ما فعلته المقاومة الفلسطينية جميلا، من حيث أنه فعل تحريري، فعل لتحرير الأرض والإنسان، وهذا عمل نبيل بالمعنى العميق للكلمة. ومن ثم جاء هذا العدوان العنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وحقيقة كان صعب جدا أن تعيش مشهد هذا الدمار البربري وهذه الوحشيات الجديدة التي رأيناها تظهر علنا سواء من حيث المواقف الموجودة هنا في إسبانيا، وكما قلت أنت في مقدمتك عزيزي سائد، موقف إسبانيا إلى حد ما كان أفضل بكثير من موقف العديد من الدول الأوروبية، أو من حيث تفاعل أو وقوف عدد كبير من المثقفين في إسبانيا والمفكرين بشكل عام مع ما يقوم به الاحتلال من مجازر وإبادات في غزة. فكان هذا صعب، ولكن بعد التفكير العميق، يعني دائما هناك مفكر عربي كبير يقول الصبر عند الصدمة الأولى، فبعد الصبر وبعد التحليل وبعد مراقبة الأحداث تبين لنا يعني أن ما يحدث في الغرب عموما ليس جديدا علينا نحن العرب. يعني نحن العرب تعودنا كثيرا أن نثق بالغرب، ولكن بمراجعة تاريخية بسيطة سنكتشف أن الغرب لم نحصل منه إلا على خيبات الأمل، يعني بداية من وعد بلفور وصولا إلى يومنا هذا. فيعني تعويلنا على الغرب بحد ذاته يجب أن نعيد النظر فيه، يعني يجب أن نعيد النظر فيه.
كانت هاي مسألة يعني فارقة ولفتة.
لا يعني دفعتني إلى إعادة النظر في علاقتنا مع الغرب، خاصة أني موجود الآن أنا في الغرب، موجود في إسبانيا، فكيف أنا إنسان عربي أعيش في هذا الغرب الذي رأيت منه هذا الوجه الذي بدأ يعني يزيل القناع عنه ويظهر دعمه لكيان وحشي، لكيان بربري، لكيان يرتكب أبشع المجازر، وهذا الغرب يعتبر أن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. فمن هنا كان لابد من طرح الأسئلة على هذا المثقف الغربي الذي يقول إنه نحن في الغرب لدينا ديمقراطية، لدينا حرية تعبير، لدينا حقوق إنسان. وأنا في العموم لا أشك في هذا، يعني مهما كنا يعني ننتقد الغرب ولكن لا أشك في هذه القيم الغربية، ولكن كان من الضرورة توجيه أسئلة عميقة على هذا المثقف الغربي الذي دعم هذه الحرب في غزة. فمن هنا بدأت أعيد النظر في كيف يمكن أن أوجه أسئلة عميقة على المثقف الغربي الذي يدعم الحرب، أو الذي يبرر حرب، أو يبرر العدوان الإسرائيلي على غزة. فهذه كانت من الأمور التي شغلتني كثيرا في الآونة الأخيرة، والتي حقيقة كتبت عنها كثيرا في الصحافة الإسبانية، وأيضا في الصحافة العربية كتبت إلى حد ما، وأجريت بعض المواد التي أعتقد أنها كانت هامة من حيث مكان وجودي في إسبانيا.
حرب ثقافية إعلامية صهيونية بنت روايتها على الأقل اللي تصدرت عبر الإعلام غربية الدول الأوروبية، وبدأ وكأنه في هناك تباين بالمواقف حتى السياسية الموجودة في إسبانيا. وعلى خلاف هذا الأمر كان الشارع على الأقل في مدن على اختلافاتها بين بعض، مدريد، برشلونة، مناطق ثانية، كانت حاضرة بشكل قوي في دعم القضية الفلسطينية والوقوف بشكل جلي في الشارع. كيف شفت الأمور؟
صحيح، يعني أنا برأيي لازم أن نميز بشكل كبير بين الغرب سياسيا بالمعنى السياسي للكلمة والغرب من حيث الشعوب. يعني أنا بظن لازم نعمل هذا التفريق المهم بين الغرب كمؤسسة سياسية اقتصادية وبين الغرب كشعوب، حيث يعني بينت التجربة أن الشعوب دائما ناصرت قضايا الإنسان. وأعتقد أنه أنبى القضية تعبر عن الإنسان بالمعنى العميق للكلمة هي القضية الفلسطينية. فهذه من ناحية، ومن هذه الناحية حقيقة يعني وجدنا أن الشعوب بشكل عام في أوروبا كانت مناصرة لهذه القضية التي تسمى الإنسان الفلسطيني. الآن الغرب المؤسسي هي مشكلة العرب. مشكلة العرب، مشكلتنا أننا حتى الآن لم نستطع أو لم نتمكن من إيجاد علاقة سليمة مع هذا الغرب أو مع هذه المؤسسة الغربية السياسية التي كما قلت لك سابقا أبرز يعني التجربة بيّنت لنا أنها لم تعطينا إلا خيبات الأمل. فلماذا سنعول الآن على هذا الغرب المؤسساتي أو على هذه المؤسسة الغربية في هذه الحرب الجديدة التي يخوضها الإنسان الفلسطيني منذ عام 1948؟ يعني لماذا هذا التعويل؟ وبالإضافة إلى ذلك أعتقد أنه هناك مسألة في غاية الأهمية وقليلا ما نعطيها حقها، يعني هي أنه إذا ننظر إلى لماذا وقف الغرب أو لماذا يقف الغرب دائما مع الاحتلال، هل طرحنا هذا السؤال مثلا؟ لماذا؟ يعني هذا سؤال لازم نطرحه على أنفسنا نحن العرب، لماذا يقف الاحتلال، لماذا يقف الغرب مع الاحتلال ولكن الشعوب كما بيّنت التجربة تناصرنا أو تناصر القضية الفلسطينية؟ فهذا يجب أن يدفعنا بشكل أو بآخر إلى إعادة صياغة العلاقة بيننا وبين الغرب. يعني يجب أن نصيغ علاقاتنا مع الغرب بناء على موقفه من ما يحدث من أحداث مع القضية الفلسطينية. ولكن للأسف إذا ننظر اليوم لما يحدث عربيا، يعني سترى أن المواقف العربية تختلف وليس هناك موقف عربي واضح إذا ما يفعله أولا الإسرائيلي وثانيا الغربي. فهذا موضوع في غاية الأهمية ويجب أن نكون صريحين وأن نطرح على أنفسنا هذه الأسئلة الجريئة التي أعتقد أنه حتى الآن لا نستطيع أن نقدم أجوبة عليها، لأنه هناك مصالح اقتصادية، هناك مصالح سياسية، هناك مصالح حتى ثقافية. فيعني مواضيع شائكة جدا وصعب الخوض فيها بسبب طبيعة علاقاتها وترابط الأمور فيما بينها، فهذا صعب جدا. وفي ظل هذا كله كما ترى يستمر العدوان ويستمر القتل ويسقط شهداء كل يوم أكثر من قبله. فهذه يعني شيء مأساوي للحقيقة.
هذا على مستوى الناس والسياسيين. كان هناك حضور لافت كمان لكتاب ومثقفين إسبان كان عندهم تبني من قبل الأحداث ويمكن مع الأحداث عززت.
تماما حقيقة، وهذا ما فعلته هو التوجه إلى أولئك المثقفين الإسبان الذين لديهم حضورهم في إسبانيا وهم أسماء لافتة حقيقة، وأعطاء مساحة عربية لهم وسماعهم وتقديم صوتهم سواء في الغرب أو في الجانب العربي هنا لدينا عربيا. وهذا ما فعلته عن طريق استطلاع أو مادة كتبتها وتحدثت فيها مع شعراء ومثقفين وكتاب إسبان وأكاديميين حتى، وسألتهم ما رأيكم بما يحدث في فلسطين وما رأيكم بمواقف بلادكم مما يحدث أو من سكوت أو من تواطؤ بشكل أو بآخر مع هذا العدوان الإسرائيلي. والحقيقة كانت يعني أصواتهم حرة واستطاعوا أن يعبروا بكل شجاعة عن إنه الغرب عموما يعيش أزمة ثقافية وأزمة حضارية بسبب هذا الموقف الذي تبناه. يعني أتذكر أنني في حديثي مع الشاعرة كلارا خانيس على سبيل المثال، وهي شاعرة كبيرة وهي عضو في الأكاديمية الإسبانية للغة، كلارا لم تتردد في التعبير عن استيائها من، وكان في حديثها يعني مرارة كبيرة عن هذا الغرب الذي يشوه الحقائق وعن هذا الغرب الذي يقدم للمواطن الغربي صورة مليئة بالأكاذيب، وصورة مليئة بالتلاعبات، وصورة مليئة بشكل عام صورة زائفة، قناع، يقدم قناع لمواطنيه في الغرب. فمن هذه الناحية قالت كلارا إنه الغرب يعيش أزمة ثقافية وأزمة حضارية، وأنه إذا استمر في تجاهله قتل الأطفال في فلسطين فهذه أول مرة نشهد هذا التزييف الكبير من قبل الغرب. هذه من ناحية. كذلك تحدثت مع الكثير، يعني حقيقة أجريت مقابلة طويلة ونشرتها في العربي الجديد، وتحدثت فيها كما قلت لك مع شعراء ومثقفين إسبان أبرزوا ازدواجية الغرب كمؤسسة في تعاطيه مع ما يحدث من عدوان إسرائيلي على فلسطين وعلى غزة. فهذا جدير هذا اليوم. أعتقد أنه هذه نقطة مهمة، أن نبحث عن هذه الأصوات المهمة، هذه الأصوات الحرة الموجودة خارج الأراضي العربية، الأصوات الغربية تحديداً، وأن نعطيها المنابر العربية الحرة لكي تقول كلمتها حتى لو نقدتنا قليلاً، مو مشكلة، يعني خلينا نتعود على النقد، مو مشكلة، ولكن هذه الأصوات مهمة، لأن هذه الأصوات لها مكانتها الأدبية والفكرية في الغرب، وهي أصوات مؤثرة. فأن تعبر هذه الأصوات عن صوت، عن ما تقوله، وأن نمنحها منابرا عربية لكي تقول كلمتها. هذا موضوع بظن مهم، وهو نادرا ما يعني ما نفعله نحن العرب. وهذا يدخل أيضا في صلب علاقتنا بين الأنا والآخر، يعني الثقافة عموما، أي ثقافة تكتفي بذاتها، أي ثقافة تكتفي بمحتواها وتكتفي بمكنوناتها، هي ثقافة ميتة. فنحن نستطيع عربيا أن نتحدث عن القضية الفلسطينية من هنا إلى نهاية التاريخ، ولكن في هذا الحديث إذا لم نشرك الآخر، إذا لم نسمع صوت الآخر، فإن حديثنا لن يكون له معنى أبدا. إذا لم ندخل معنا صوتا آخرا حتى لو كان مختلفا ولكن ضمن قيم وضمن معاني الحرية وضمن معاني الديمقراطية، فإن قضيتنا لن تصل، قضية الإنسان لن تصل. فهذا شيء مهم يجب أن نأخذه بعين الاعتبار.
وعلى فكرة كمان كان هذا انعكس بترجماتك جعفر، يعني حوالي 10 كتب ترجمة من العربية للإسبانية، ومن الإسبانية للعربية كمان 8 كتب تقريبا، على الرغم من أنه ترجماتك اللي للإسباني جزء منها مش عن فلسطين، لكنها كانت للمفارقة تحتمل فلسطين بشكل غير مباشر، بمعنى أنه حتى بترجماتك كانت لكتاب مسيسين لهم مواقفهم ومتابعتهم لقضايانا العربية. بترجماتك كان هناك انتقائية، بمعنى كان دور للترجمة غير فكرة نقل المعلومة من لغة إلى لغة أخرى، زي ما هو بيعرفوا عامة القراء أو شوي هذا المعنى الطافي على السطح. خليني أقول الترجمة عندك إلها دورها ووظيفتها كمان.
أتوقع هذا له علاقة بكيف ينظر المترجم إلى الترجمة، أو كيف يعرف الترجمة. يعني أنا كما قلت لك سائد سابقا، وتحدثنا عن الموضوع أنا وأنت سابقا، إنه الترجمة لا أفهمها فقط نقل من الكتب، يعني نقل الكلمات من لغة إلى لغة أخرى. الترجمة بالعموم هي أيضا سلوك، هي أيضا أن يفتح الإنسان نفسه على الآخر، أن يفتح أحضان ثقافته وأحضان لغته لاحتضان المختلف أو لاحتضان هذا الآخر. ضمن هذا المعنى مارست الترجمة كنشاط ثقافي وكنشاط معرفي، بمعنى أنني فتحت أحضان اللغة العربية وأحضان الثقافة العربية إلى هؤلاء الكتاب الذين يتشاركون معنا في القيم الإنسانية العظمى التي هي قيم الحرية وقيم الديمقراطية. بهذا المعنى فتحت أحضان اللغة العربية وأحضان الثقافة العربية إلى هؤلاء الكتاب الذين تجمعني بهم بشكل أو بآخر صداقة، والذين أعدت كتابة ما كتبوه في لغاتهم الأم بلغتي أو كيف أفهم لغتي أو كيف هي علاقتي مع لغتي. بهذا الشكل قدمت العديد من الأصوات الإسبانية إلى الثقافة العربية، وهي أصوات حرة، وهي أصوات كما قلت لك تشاركنا في همومنا وتشاركنا في قضايانا. وفي هذا المعنى مثلا أيضا أقمت علاقات هامة مع مختصين في اللغة العربية ومع أكاديميين مهمين جدا في إسبانيا يحضرني في هذا الإطار، مثلا إغناسيو دي تيران الذي كتب، أعتقد أنه كتب ما لم يكتبه أي عربي عن 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 القضية الفلسطينية وعن زيف الغرب، يعني تحدث بشكل هام عن أنه يعيش مأساة أنه غربي ويعيش في ظل هذه الحضارة الغربية ويرى كيف تتعاطى أو كيف يتعاطى هذا الغرب مع هذه القضية الإنسانية التي تسمى فلسطين. كذلك الأمر مع الشاعرة يولندا سولير، كذلك الأمر مع كلارا خانيس، كذلك الأمر مع خوسي ميغيل، بالإضافة إلى العديد من الأسماء الذين كما قلت لك عزيز سائد فتحت لهم أحضان الثقافة العربية. اليوم الترجمة كما قلت لك ليست ترجمة كتاب هنا أو ترجمة مقالة هناك، لا، الترجمة جوهريا هي أن تفتح الأبواب والنوافذ، أن تفتح أبواب ونوافذ ثقافتك ولغتك إلى على أبواب وثقافة الآخر. وبهذا المعنى الترجمة هي أعمق نشاط ثقافي وفكري وإبداعي يقوم به الإنسان. بهذا المعنى مارست الترجمة، وبهذا المعنى أيضا ترجمت العديد من الشعراء والعديد من الكتاب والعديد من الروائيين الإسبان إلى اللغة العربية، أو بالعكس أيضا قمت بنشاط آخر وهو تقديم العديد من الشعراء العرب وترجمت يعني الترجمة من العربية إلى الإسبانية. بهذا المعنى مارست الترجمة دائما.
يعني هناك عناوين عديدة وبارزة، منها تجريد الفن من النزعة الإنسانية لخوسيه أورتيغا إيغاسيت والأدب الإسباني في القرن العشرين، ورواية الضباب لميغال دي أونومونو، ومسرحية المنور، وكتب وعناوين يعني كثيرة غير القصائد والشعر.
يعني بالحديث عن مسرحية المنور مثلا على سبيل المثال قمت بترجمتها، وأعتقد يعني كنت من أوائل من يفعل هذا عربيا، أتكلم من حيث اللغة الإسبانية، يعني قمت بترجمة هذه المسرحية مع أستاذ اللغة العربية في إسبانيا ويدعى أنطونيو مارتينيز كاسترو، وترجمنا وطرحت عليه هذا المشروع. وفي العمق يعني لاحظ في العمق مسرحية المنور تتحدث عن صراع الإنسان الحقيقي ضد أشكال الظلم وضد أشكال ضد أبشع أشكال الدكتاتورية التي تمارس ضده. فاخترت أن أترجم هذا العمل مع إنسان يناصر قضية الإنسان التي برأيي القضية الفلسطينية يعني هي التعبير الأسمى عن قضية الإنسان. فاخترت أن أترجم هذا العمل معه لأنه شخص مثقف، شخص لديه اطلاع كبير على الثقافة العربية وعلى الثقافة الغربية، واتفقنا أن نعمل هذا المشروع جنبا إلى جنب، وبالفعل عملناه. بهذا المعنى وكان له أول إنجاز بالنسبة له حقيقة من ناحية ترجمة إلى العربية، وكان سعيدا جدا. وبهذا المعنى قلت لك أنني مارست ترجمة، بأنني فتحت أحضان الثقافة العربية واللغة العربية إلى هؤلاء الذين لا يتوقفون عن مد أيديهم إلينا لكي يصافحونا. فهذا ما فعلته.
هذه وظيفة لافتة. كمان خطر ببالي جعفر، من الأمور اللي لفتتني باللي أنت كتبت عنها وعلقت عليها، على كتاب للناقد والروائي الإسباني أنطونيو ألتاريبا، كتابه فلسطين الفن والمقاومة عند ناجي العلي. بالرغم من أنه صدر عام 2021، إلا أنك علقت عليه وقلت أنه وكأنه تنبأ بما يحدث الآن مع غزة من خطاب إعلامي غربي يخفي الحقائق ويزور الوقائع أمام الإنسان الأوروبي الغارق في كماليات الحياة. كيف تنبأ جعفر؟
تنبأ بمعنى إبداع ناجي العلي، من هذا الناحية تنبأ. طبعا بالمقدمة التي كتبها، أعتقد أنه كتبها كما قلت أنطونيو ألتابيرا، كتب مقدمة جميلة بأنه الغرب لا يرى القضية الفلسطينية كأنها غير موجودة، وهو لا يراها إلا عندما تقول إسرائيل شيئا، هنا فقط تظهر القضية الفلسطينية. وهذا إذا يعني إذا عدنا إلى التجربة، يعني فلسطين تحت الحصار وتحت تعاني من التدمير ومن أبشع، يعني أبشع أشكال العنف والتعذيب تقريبا إذا عدنا إلى التاريخ من عام 1948. ما هو الصوت الغربي القوي الذي سمعناه تجاه القضية الفلسطينية؟ لا شيء، رمل في صحراء واسعة، لا شيء، يعني لم يكن شيئا أبدا. ولكن بعد عملية العملية التي قامت بها حماس في 27 أكتوبر، رأينا كيف علت أصوات الغربية تتحدث عن الإرهاب، وتتحدث عن ما قامت به حماس ووصفته بأنه عملية إرهابية. هنا فقط عادت فلسطين إلى الأضواء. فأنطونيو ألتابيرا في كتابه فلسطين الفن والمقاومة عند ناجي العلي، هو حقيقة ليس كتابه، هو يعني كتب المقدمة. الكتاب حقيقة هو يعني رسومات ناجي العلي وإبداع ناجي العلي، وكيف خلق ناجي العلي من عن طريق الفن نموذجا لمقاومة الإنسان الفلسطيني ضد الاحتلال. فبهذا المعنى أنطونيو ألتابيرا قال إنه إذا كنت لا تراه فهو غير موجود. بهذا المعنى وطبق هذه المقولة على القضية الفلسطينية. فقلت بهذا المعنى الكتاب حتى لو أنه في عام 2021، صدر في عام 2021، ولكنه يصلح لكل زمان ومكان ما دام الوضع الفلسطيني على هذه الحال وما دامت القضية الفلسطينية على هذا الحال. بهذا المعنى استعدت هذا الكتاب وقدمته، وتحدثت أيضا عن النموذج الفريد والبديع الذي خلقه ناجي العلي عن طريق شخصية حنظلة التي لا تزال حاضرة حقيقة، وقدمت الكتاب عربيا.
على شو بتنشغل هاي الأيام جعفر؟
والله يا صديقي العزيز، أشتغل على مجموعة من الأشياء حقيقة، يعني بالإضافة إلى العمل اليومي المتعلق بالترجمة وما إلى ذلك، أعمل على مشاريع عديدة في ترجمة. هناك ترجمات إلى اللغة العربية، وهناك ترجمات للغة الإسبانية، وأغلبها شعرا، يعني أغلب ما أقوم به الآن شعر، بالإضافة إلى بعض الكتابات التي أقوم بها بين الحين والأخرى، يعني في الصحافة العربية أو في الصحافة الإسبانية حقيقة. مؤخرا أكتب كثيرا في الصحافة الإسبانية، وأعتقد يعني أنني ساهمت مع مجموعة من الصحفيين الإسبان والكتاب الإسبان في توضيح حقيقة ما يجري كصوت عربي. أعتقد أنني كصوت عربي هنا من المهم جدا أن نكتب وأن نوضح وجهة نظرنا، وهذا ما قمت به عبر الكتابة في الصحافة الإسبانية، وعبر نشر كما أيضا المساهمة في نشر مقالات لزملاء ولأصدقاء أيضا يهتمون بالشأن العربي والشأن الفلسطيني، والمساهمة في نشره في الصحافة الإسبانية. فهناك مشاريع، دائما هناك مشاريع عزيزي سائد.
بما أنك منشغل بالشعر هاي الأيام، فبحب لو نختم بقصيدة من كتابتك، بما أنه يمكن هناك كثير لا يعلم عن اهتمامك وعنايتك بكتابة القصائد، ونجعل الشعر هو سيد الكلام الذي نختم به.
يعني هيك بدك تخجلنا والله يا صديقي السائد. أنا لسه من عادتي أن أنشر يعني كثيرا أو أن أقرأ كثيرا، ولكن سأحاول أن طبعا الذاكرة لن تسعفني يعني في إيجاد أي شيء الآن، ولكن سأحاول أن أقرأ شيئا يعني شيئا قصيرا، ما رأيك هيك ونختم به؟
يا ريت.
يلا. سيرتي الذاتية. أرض باردة، جليد، مناطق منيعة وصامتة حيث تنطفئ النار ويضيع المعنى، امتدادات شاسعة، مدن ساكنة ولا حضور فيها إلا للهواء، خطوط عرض يختصرها الليل، وخطوط طول ضائعة في غابات الأحلام. لا صداقة بين الطيور، لا حب بين الغيوم، وكل شجرة سقف. السماء بؤبؤ يراقب العالم، وبين الأبنية والأبراج وجوه كمثل الفؤوس. دون ذاكرة أدخل أقاليم تحرسها قوى غير مرئية. دون لغة، هذه هي سيرتي الذاتية.
الله، شكرا على هذه القراءة جعفر والكلمات الرائعة، سلم إيديك.
شكرا شكرا عزيزي سائد، وأشكرك مجددا على هذه الاستضافة الجميلة وعلى برنامجك الجميل الذي أتابعه، وأدعوك إلى يعني إلى المزيد من الإبداع والمزيد من هذه المقابلات التي من شأنها أن تعرف الناس على حقيقة ما يجري، وأدعوك أيضا أن تفتح برنامجك على أصوات غربية، أعتقد أنه سيكون جميلا، وأنا أستطيع أن أساعدك في مجال يعني الترجمات وهذه التفاصيل، أن نسمع أصوات غربية أيضا تتكلم عن قضيتنا الأولى، القضية الفلسطينية، ففكر في هذا الشيء، قد يكون مهما جدا يعني.
الله خليك، هذا شرف نحظى به، وسلم إيديك أخي جعفر. وفعليا نحن كنا حكينا مع كاتب من تركيا، مع كاتبة من إيطاليا، لكن يبقى الباب ضيق وبحاجة للاتساع بشكل مستمر، ويريت يريت والله.
إيه هذا ضروري، أعتقد هذا يعني هذا اليوم هذا هو الدور الحقيقي الذي يجب أن يقوم به المثقف، أن نستحضر هؤلاء الكتاب والمفكرين الغربيين الذين يقفون معنا في هذه الفترة والتي تمر بها الأمة العربية، فهذا مهم جدا،
خاصة في وقت في بتجيش في الآلة الصهيونية إعلامها لصالحها من الغرب والعالم بشكل عام، حتى من العالم الشرقي. جعفر العلوني الكاتب والمترجم السوري المقيم في إسبانيا، شكرا كثير لك، نورتنا في بودكاست فيه ما فيه.
شكرا لك عزيزي سائد، شكرا،
مع السلامة،
إلى اللقاء.